إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم. ينفذه جمال محمد سريع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وولي المؤمنين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأراضين. اللهم لك الحمد حتى ترضى وبعد الرضا وحتى نلقاك يا رب العالمين. ونشهد أن لا إله إلا هو الإله الحق المبين وأن محمدا عبده ورسوله النبي الطاهر الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبعد، إخوتنا في الله، أحبابنا في الإيمان، نحن في شهر الله المحرم الذي سماه النبي شهر الله المحرم. هذا الشهر العظيم هو أحد الأشهر الحرم. الأشهر الحرم تبتدي بذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان. هذه أشهر الحرم اللي قال الله فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأضف إلى ذلك أن هناك مناسبات في هذا الشهر الكريم، فمن مناسباته الهجرة، مناسباته يوم عاشوراء. يوم عاشوراء الذي فيه أحداث جسام وفيه تمثيل، طبعا الدم الحرام في الشهر الحرام لما تجتمع يكون الحرمة أشد. فإذا كان الدم الحرام في الشهر الحرام في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الحرمة أكبر وأعظم، وهو ما حصل للإمام الحسين شهيد الأمة جميعا، والذي أول من ضحى بنفسه لنشر الدين ونشر الحق ونصرته، عليه من الله سلامه وتحيته وإكرامه. ومعانا أيضا كذلك في عاشوراء ما حصل لفرعون من الإغراق وموسى من النصر، وهذا أيضا تمام. فهنا نجد طاغية وداعية، وهناك نجد طاغية وداعية، ففي الاثنين في نفس عاشوراء اجتمع فيها الطغيان الطغاة ودعاة وإخلاص الدعاة، إخلاص الدعاة. وهل بعد أن يفنى الإنسان بعائلته كاملة فوق هذا سيكون في إخلاص أعظم من هذا؟ حول هذا الموضوع نستضيف فضيلة شيخنا العلامة الشيخ فؤاد ناجي. حياكم الله شيخ فؤاد.
حياكم الله جميعا،
ويحيى هلا بكم.
الله يبقيكم.
وفي شهر الله الحرام، وفي مناسبات عظيمة جسام، وأيضا الشهر الحرام والدم الحرام. لا شك أن كل من يشاهدنا الآن ويسمع يعرف ما الذي نريد ونقصد.
نعم.
فإن شاء الله نسمع منكم ما يثلج الصدر حول هذه المناسبة الطيبة، ووفقكم الله.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى برضاه عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عباده الصالحين والمجاهدين. بداية، عظم الله لنا ولكم الأجر في مصاب الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا الرجل الذي حينما نتحدث عنه نحن نتحدث عن خامس أهل الكساء.
نعم.
ونتحدث عن سبط رسول الله.
الله.
ونتحدث عن من قال فيه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين.
الله.
أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأصباط. نتحدث عن من قال فيه النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة.
الله.
وأبوهما خير منهما. إذن نحن أمام شخصية كبيرة.
نعم.
قال فيها الله سبحانه: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال عنها الله سبحانه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ونزل فيها قول الله سبحانه وتعالى في آية المباهلة من سورة آل عمران: فإن حاجوك فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فالمراد بأبنائنا هنا الحسن والحسين.
نعم.
فالحديث عن الإمام الحسين هو حديث عن الإسلام وعن نبي الإسلام وعن عظماء الإسلام وعن عمالقة الإسلام الذي لا يختلف فيه اثنان من أهل الإسلام.
الله.
لأنه من رسول الله كما قال عنه الرسول: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. فنحن نتحدث عن شخصية جامعة، ونتحدث عن شخصية قدمت موقفا ليس اجتهادا من رأسه ولا قرارا انتحاريا ضحى فيه بنفسه نتيجة قرار منفعل آني، وإنما كان تجسيدا للوحي وتنفيذا للأمر الإلهي وتحقيقا لمراد الله سبحانه وتعالى الذي قال: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، والذي قال الله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، والذي قال الله عن دور العلماء وأهل الله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، والذي قال الله عنهم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
نعم.
والذي قال الله عنهم: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. إذن موقف الإمام الحسين ومنطلق الإمام الحسين لم يكن بحثا عن سلطة.
نعم.
ولا طمعا في منصب ولا محاولة للاستيلاء على الحكم ولا قيادة الانقلاب عسكريا من أجل الوصول إلى سدة الحكم ومنصب الخلافة، وإنما كان من أجل الإصلاح كما حبره عن نفسه: والله إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، ولكني خرجت من أجل الإصلاح في أمة جدي رسول الله. وكان لسان حاله كما عبر عنه الشاعر: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بدي إلا بقتلي يا سيوف خذيني. فلذلك كان تحرك الإمام الحسين من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
وبذل فيه أعلى مستويات الأمر بالمعروف بيده وروحه وجسده وأهله وماله وكل ما يملك.
نعم.
وجسد الإمام الحسين بموقفه هذا الموقف الشرعي للأمة على مدى التاريخ.
نعم.
كيف يكون موقفها إزاء الظلمة والظالمين.
نعم.
ولو سكت الحسين لسكتت الأمة على مر الدهر.
نعم.
ولما كان الإسلام اليوم على صفائه ونقائه.
نعم.
ولكان الطغاة والظلمة والمجرمون والمضلون قد أجهزوا على الإسلام وقضوا عليه في مهده وحرفوا بوصلته وأضاعوا طريق المسلمين وأطفأوا نور الحق أمام الناس، لكنه بموقفه ذلك جسد الموقف المحق.
نعم.
الذي نتحدث عنه. ولو سكت الحسين لكان الطغاة والظلمة والمضلون يتحدثون عن الحسين كحجة علينا لنسكت.
نعم.
سيقولون سيقولون لنا: سكت الحسين على يزيد
أسكتوا.
وهو خامس أهل الكساء. نعم. وهو صبت رسول الله، وسيأتون بالأحاديث والفضائل الذي نأتي بها نحن.
نعم.
لنبين صوابية موقفه.
الله.
ولو سكت لأتوا بالأحاديث والفضائل وزادوا عليها.
نعم.
لبيان صوابية موقفه في السكوت.
نعم.
لكن موقفه أحرجهم.
نعم.
الإمام الحسين عليه السلام تحرك في منعطف خطير.
نعم.
عندما بدأ الانحراف بالأمة إلى الملك العضوض في عهد بني أمية، حينما أسند معاوية الحكم لابنه يزيد كولاية عهد، وهذا انحراف خطير جدا.
نعم.
توريث للحكم ليس على أساس الأرشد والأصلح، وإنما من يلعب بالقرود ويشرب الخمر ويضيع الصلاة يتحكب على رقاب الأمة وفيهم بقايا الصحابة.
نعم.
وبقايا ذرية رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك نجد الطغاة اليوم في حكام الخليج يحاولون أن يبعدوا الأمة عن هذه الذكرى وعن صاحبها، لأنهم يسيرون على منوال ذلك الطاغي الذي أسس لولاية العهد من بعده.
نعم.
وضرب عرض الحائط بالأكفاء والجديرين والأحرار والعلماء والصالحين والمصلحين في هذه الأمة، ومن حقهم أن يتهربوا من ذكرى كهذه، لأنها تنزع صلاحيتهم وتسحب شرعيتهم وتلغي مشروعيتهم وتصمهم بصمة المضلين والظالمين والمغتصبين وغير الجديرين والأكفاء لهذه وغير الأكفاء لتبوء قيادة هذه الأمة التي هي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحتاج اليوم في هذه الأيام وبالذات إلى أن نحيي ذكرى عاشوراء وذكرى الإمام الحسين، ونحن نعيش كربلاء جديدة وعاشوراء جديدة في قطاع غزة، وأهل غزة يتعرضون لما تعرض له الحسين في كربلاء. فإذا كنا نرى اليوم قتل الأطفال في غزة، فقد رآه الحسين في ساحة كربلاء بحق أطفاله. وإذا كانت الخيام اليوم تحرق في قطاع غزة بحق النساء، فإن الخيام أحرقت بنساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كربلاء. وإذا كان أهل غزة يموتون جوعا وعطشا، فإن الحسين بن علي صبط رسول الله توفي عطشانا وهو على نهر الفرات، حاصره جيش بن أمية وقتلوه عطشانا، وأهل بيته كانوا يبحثون عن الطين المبلول بالماء لتضعه على ثديها من العطش ومن شدة الحر. وإذا كان اليوم نرى مذبحة كبيرة ومجزرة وحرب إبادة ترتكب من قبل الصهاينة في قطاع غزة بحق أطفال غزة ونسائها ورجالها، فإنها قد ارتكبت مثل تلك الجرائم بحق أهل بيت المصطفى في ساحة كربلاء بدون مراعاة لرسول الله ولا لحق قربهم من رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وديس جسد الحسين عليه السلام بحوافر الخيول، ورمي بالسهام بأكثر من 70 سهما، وفصل الجسد الشريف عن الرأس، وهو رأس من؟ رأس الحسين بن علي عليه السلام. فلماذا البعض يتألم لمظلومية غزة ولا يتألم لمظلومية الحسين وكربلاء؟ ولماذا البعض يفرق بين ظالم وظالم وبين مظلوم ومظلوم؟ ولماذا يختلف الحال حينما يكون الحال متعلقا بالحسين بن علي بن رسول الله وبين الآخرين من غيره؟ هذه ازدواجية في المعايير وكيل بمكيالين، بعيد عن الإنصاف وبعيد عن العدل وبعيد عن التحري للإيمان والتحري للعدالة التي يقول الله عنها: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. نحتاج اليوم لأن نستلهم من كربلاء التي هي مدرسة في العطاء، مدرسة في البذل، مدرسة في التضحية، نستلهم منها العديد والعديد من الدروس التي تفيدنا في الصمود وتفيدنا في الثبات في مواجهة العدوان الصهيوني على بلدنا. الحسين هو ملهم الثوار ومفجر الثورات، وهو الذي كان شعاره هيهات منا الذلة. لماذا هيهات منا الذلة؟ لا يقبل الذلة، لأن الذلة هي عقوبة. عاقب الله بني إسرائيل بها كعقوبة، وخأزهم بها ووسمهم بها وسامهم بها، كما قال: ضربت عليهم الذلة. فالذي يرضى بالذلة هو قد رضى بالعقوبة. وكفى بها عقوبة أن يستذل وأن يذل وأن يضطهد، كما كان يقول الإمام علي عليه السلام: إن امرأ يمكن عدوه من نفسه يفرك جلده ويهشم عظمه، لعظيم ما ضمت عليه جوانحه، كن أنت ذاك، أما أنا فضرب بالمشرفية تطير من هام، ويحكم وتنفصل فيه السواعد والأقدام، ويحكم الله بعد ذلك ما يشاء. الحسين هو الذي كان يأبى الذلة، وهو الذي قال يوم أن عرضت عليه الذلة والسلة، قال: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. اليوم يحتاج الأمة لهذه الدروس. نحن حينما انتمينا إلى مدرسة هيهات منا الذلة، استفدنا كيف نناصر المظلوم، وكيف نقف في وجه الظالم، وكيف نرفض الإغراءات والتهديدات، ووقفنا مع إخوتنا في غزة. وما ينقص الأمة اليوم وما تحتاج إليه الأمة اليوم هي أن تتلمذ في مدرسة عاشوراء، مدرسة مواجهة الظالمين والوقوف مع المظلومين. لو أن الأمة استوعبت الدرس من غزة، من كربلاء، لما حصل في غزة ما حصل. لو أن الأمة تتلمذت على يد من قال هيهات منا الذلة، لما رضيت بالذلة أمام ترامب وأمام نتنياهو. لو أن الأمة عرفت قصة الإمام الحسين، الذي لو كان اليوم موجودا لكان مع أهل غزة، ولقال إن ترامب قد عرض ونتنياهو قد عرض بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. ولذلك تحتاج الأمة اليوم لأن تعود إلى هذه المدرسة بدلا من أن تعتبر الحديث عنها نبشا للتاريخ وإثارة للحساسيات ونبشا استدعاء للفتن وحديثا عن الخلافيات. هذا غير صحيح، هذا لا وجود له إلا في عقول الأمراض. من ينظر إلى الإمام الحسين وثورته على أنها طائفية فهو موبوء بمرض، مرض الطائفية ومرض التشويش ومرض اللوثة العقلية والفكرية. ومن ينظر إلى كربلاء على أنها حادثة تاريخية مضت وانقضت ولم يعد لها ارتباط بواقعنا فهو مفصول عن الواقع. كل يوم عاشوراء وكل يوم كربلاء، في كل يوم كما قلتم فرعون، وفي كل زمان موسى، في كل زمان يزيد، وفي كل زمان حسين. والناس إما أن يقفوا مع الحسين وإما أن يقفوا مع الطاغية في كل زمان وفي كل مكان. ولذلك نستفيد من ذكرى عاشوراء كيف نصمد وكيف نثبت وكيف ينتصر السيف الدم على السيف وكيف يثبت الإنسان مهما كان فارق الإمكانات. وهذا ما حصل في كربلاء. في كربلاء الإمام الحسين لم ينهزم، فعل بالعدو أكثر مما فعل به وقتل منهم أضعاف مما قتلوا منه، وانتصر الدم على السيف، وأصبح الحسين اليوم أيقونة الحرية والإباء والصمود، وأصبح أعداؤه أولئك في مزبلة التاريخ يتحاشى البعض أن يذكرهم، ويترفع اللسان عن أن يجري بذكر أسمائهم أو أن يدور في الحديث عنهم. اللهم إلا من باب العظة والعبرة وأخذ الدروس المفيدة حتى لا تتكرر الأخطاء. ولذلك من أكبر الدروس الذي نستفيدها في هذه المناسبة أن قرار الإمام الحسين لم يكن قرارا ارتجاليا ولا شخصيا، وإنما كان تجسيدا لأوامر الله وكان امتثالا لتوجيهات الله، كما هو اليوم موقفنا في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي وفي مواجهة العدوان الصهيوني الأمريكي، وكما هو حال أهل غزة الذين يواجهون آلة القتل. ليس قرارهم فقط مبنيا على معطيات شخصية أو قرارات ذاتية، وإنما هو من أوامر الله التي قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، والذي قال: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا الدرس الأول. الدرس الثاني نستفيد من الصمود، وكيف نستلهم من الحسين كيف نصمد وكيف نثبت وكيف نقاتل حتى آخر لحظة وآخر رمق وآخر قطرة دم. نستفيد من ذكرى عاشوراء كيف تصمد المرأة مع أهلها ومع أخيها ومع أقاربها في وجه العدوان عليهم، كما صمدت جبل الصبر زينب الكبرى سلام الله عليها، التي هي قدوة النساء في هذا العصر، قدوة المرأة في غزة، وقدوة المرأة في اليمن، وقدوة المرأة في لبنان، وقدوة المرأة في إيران، وقدوة المرأة المقاومة ضد هيمنة أمريكا وإسرائيل. أمريكا وإسرائيل التي تريد أن تنصب للمرأة قدوة مغنية أو راقصة أو عارضة أزياء أو ممثلة في مسلسل، ليست هذه قدوات المسلمات. قدوات المسلمات هي زينب بنت علي التي كانت جبلا من جبال الصبر، وشاهدت ما يجعل الولدان تشيب وما يجعل الرأس الأسود يبيض، لكنها كانت شامخة وكانت ثابتة، وكان لسان حالها: والله ما رأيت إلا جميلا. وكانت هي التي وقفت في مجلس اليزيد: كد كيدك واسع جهدك، فوالله لا تميت وحينا ولا تمحو ذكرنا، فهل جمعك إلا فند، وهل أمر أيامك إلا عدد. ووقفت ذلك الموقف في الحفظ للبقية الباقية من ذرية رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. أيضا من أكبر الدروس التي نستفيدها في ذكرى عاشوراء درس التفريط الذي ينبغي أن يكون حاضرا في كل زمان. من فرطوا مع الإمام الحسين دفعوا الثمن، كما هو الحال في أهل الحرة الذين تفرجوا على الحسين وهو يخرج من بين أظهرهم ليذهب ليلاقي مصرعة، وظنوا أنهم بجلوس في المدينة لن يصلهم الشر. ما إن أكمل الطغاة معركة كربلاء ومذبحة كربلاء حتى عادوا إليهم واستصبوا نساءهم واهتكوا أعراضهم وسفكوا دماءهم. وهكذا التوابون الذين تفرجوا وتخاذلوا وظنوا أنهم قد نجوا وأنهم قد سلموا وأمنوا. ما إن أكمل الطغاة الاستفراد بالإمام الحسين في كربلاء حتى عاد إليهم وخاضوا معركة كبيرة ودفعوا ثمنا باهظا. وهكذا اليوم العدو يحاول أن يستفرد بالشعوب دولة بعد أخرى، فاستفرد بسوريا ودمر صواريخها وأسلحتها الاستراتيجية، وقدم أولئك المفرطون له التنازلات ولن تجد لهم وفاء، ولن يجدوا من الصهيوني معروفا، ولن يجدوا منه إحسانا، بل سينسى كل تلك التنازلات وسيطمع فيما ما هو أكبر منها. استفرد بلبنان وظن الأردن أنه بعيد، واستفرد بإيران وظن العراق أنه بعيد، وسيأتي على الدول دولة دولة كل أولئك المفرطين. ولذلك يمن الإيمان الذي ينتمي إلى مدرسة كربلاء يعي معنى التفريط، فتحرك حينما قال أهل غزة كما قال الحسين: وهل من ناصر ينصرنا؟ فأجاب أهل اليمن بالصرخات والصواريخ، وتحركوا بالمسيرات والمظاهرات، وتحركوا في كل الفعاليات والمناسبات، وبذلوا المال وقاطعوا وظاهروا ودعوا وقاتلوا وأنفقوا، وتعرضوا للقصف كما تعرضت له غزة، وقصفوا العدو كما قصفهم، وأذاقوه من بأسهم. وهذا هو الدرس الذي يحتاج إليه الأمة، تحتاج إلى درس التفريط، وهي في أعظم مراحل التفريط أمام مذبحة غزة ومجزرة غزة التي لن يسلم المفرطون فيها من العقوبة الإلهية، حينما قال الله لهم: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ فؤاد ناجي، ونبقى مع هذا الفاصل.
يسألونك.
ألو، مرحبا.
مرحبا، السلام عليكم.
وعليكم السلام، هذا أبو أكرم.
نعم أبو أكرم،
حياكم الله. أهلا وسهلا بأصحاب الحراز كلهم.
حياكم الله وأبقاكم، تحياتي لكم وللشيخ فؤاد، بارك الله فيكم.
يا حياكم الله
وطول الله في أعمالكم، الله يكتب أجلكم
يا رب. يا الله، تفضلوا.
السؤال الأول يا سيدي، يعني في أهل المرض الدائمة المستعجلة مثل البواسير، في بعض الناس مسكين عند باسور أو ناسور، فبعض الأحيان يتوضى مرتين ثلاث مسكين، وبعض الأحيان يعني ما عاد يستطيعش من خروج الدم، ماذا يصنع وماذا تنصحونه؟ وهل صلاته مقبولة ولو خرج منه دم؟
تفضلوا.
طبعا كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكما قال الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم.
نعم.
الإنسان إذا كان هكذا يعني بإمكان أن يكون يتحرى إلى قبل آخر الوقت، إن انقطع الدم وإلا صلى، يأخر الصلاة. نعم. إلى قبل آخر الوقت، فإن انقطع الدم وإلا صلى، وإن كان يخرج منه الدم، ويمكن حتى في الظهر والعصر أن يجمعها في آخر الوقت، وكذا في المغرب والعشاء يجمعها في آخر الوقت. وبإمكان الإنسان إذا كان كذلك أن يغير الثياب كل يوم مرة، أو يلبس مثلا من الحفاظات،
يأخذ نوع يعني يحفظ، يحتفظ بالبلل،
يحتفظ بالبلل حتى لا يذهب النجاسة على بقية الثياب.
نعم، على بقية الثياب.
أو مثلا إذا كان يصلي في المسجد،
يعني اللي يسموه قطن، اللي يسموه أفعال قطن.
نعم.
وربنا كريم، وهذه ضرورة وللضرورة. نعم. حكمها. نعم.
نعم.
فضل يا أستاذ.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني،
ومثل هذا سلس البول.
هذا هو مثل سلس البول. بالضبط.
نعم، هذا سلس.
نعم.
البول.
أيوة.
يعني يتخذ حاجة لا ينزل في الثياب والجلد، يحتفظ بالبلل في مكان محدد.
نعم.
وهي ضرورة، وكما قال الشيخ لو أخر الصلاة الأولى لبداية الثانية.
نعم.
يسموه جمع صوري.
نعم،
يكون معه صلى الأولى في آخرها.
نعم.
صلى الثانية في أولها. تفضل.
طيب، السؤال الثاني، مثلا احنا في سفر وما فيش ما في الطريق ولا في مسجد، والطريق غير مؤهلة على ان الواحد يوقف يعني من خطورته، هل يعني يأخر مثلا صلاة المغرب حين يوصل البيت، ام يصلي في الطريق ولو على اي حالة؟
طالما هو يوصل البيت يأخر الصلاة الى ما يوصل البيت ويحصل الماء ويتوضأ،
هو يأمن.
إذا كان يوصل البيت إذا كان يوصل البيت وعاد وقت الصلاة باقي.
نعم.
وإن كان يوصل البيت وقد خرج وقت الصلاة، فيه تيمم إذا لم يجد الماء أو كان على خضر والطريق غير آمن، فيتيمم ويصلي.
حفظكم الله.
وانت أي
ممكن السؤال الثالث يا سيدي؟
اي تفضل.
قال الله سبحانه وتعالى: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الارض كيف سطحت. فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. صدق الله العظيم. يا ريت والله السائل الذي يسأل يشتي معناها بالتفصيل ولو سوى ادب.
تفضلوا.
معنى هذه الآية دعوة إلى التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا نماذج من المخلوقات. نموذج من الحيوانات وهو الإبل. وهو دعوة إلى الإبل وما شابهه من المخلوقات. ودعوة إلى أشياء من الكائنات الكبيرة كالجبال.
والجبال كيف نصبت.
يعني ما شابهها من التباب والمرتفعات وال... وأيضا دعوة إلى التفكر في السماوات، ودعوة إلى التفكر في
معناها في الفلك والأشياء. كلها يعني
كل ما النجوم والأفلاك والأبراج. وأيضا دعوة إلى التفكر في الأرض وما تحتويه من مزروعات ومنسوجات ومع الأرض من
معادن وأشياء وأرزاق.
طبعا هنالك أفلام ومسلسلات
يعني
تتحدث عن الكون وعن عظمة الكون، وتتحدث
الأفلام العلمية
تتحدث مثلا عن الإبل، تتحدث مثلا أفلام الوثائقية وقنوات وثائقية تتحدث عن الغابات والحيوانات وتفاصيل الخلق. المقصود أن التفكر في المخلوقات هو يعزز يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفلا تتفكرون. وكما قال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة لآيات لقوم يعقلون. هذه فيها آيات كثيرة جدا. ودائما القرآن الكريم يدعونا إلى التفكر: فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أفلا تتفكرون، لقوم يتفكرون، قل انظروا ماذا في السماوات وما في الأرض. دائما الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى التفكر، ويدعونا إلى ما يمكن من خلال التفكر حتى فقط ليس فقط أن يزداد إيمان، يمكن أن نعرف نواميس الكون ونواميس الحياة ونستفيد منها كما استفاد منها الأعداء. لكننا للأسف الشديد في بني الإسلام ظللنا نختلف على المذاهب والأفكار والآراء والتفاصيل والوضوء والصلاة، والآخرون تفكروا في خلق السماوات والأرض. نحن نتفكر في أشياء خلافية وهم يتفكرون في
كيف يستفيدوا من هذه الحياة،
في صفحات الكون وفي نواميس الكون وفي نظام الكون حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. وعلى كل فالإنسان مدعو إلى أن يتفكر حتى بإمكاناته البسيطة، وسيجد ما يعزز إيمانه وما يعزز ثقة بالله سبحانه وتعالى، وما يعرف به أن الله سبحانه وتعالى يعني عظيم ورحيم وكريم وخالق وقدير ومدبر وحكيم إلى آخر صفاته وأسمائه الحسنى،
وسيجد ما يفيده ويفيد المجتمع. هو الذي جعلكم الأرض ذلولا بعد ما قالوا إلى الأرض كيف سطحت، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. سيجد من المعادن، سيجد من الأشياء العظيمة، بدل ما يجلس يسهر طول الليل على الكات والنهار على النوم.
أو يسهر على التلفون ويسهر في الغفلة.
بارك الله فيكم، تفضل.
بارك الله فيكم، سلام الله عليكم وكتب الله أجلكم، وكل عام وانتم بألف ألف خير. بالسنة الجديدة على صاحبي أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله الأطهار.
ألو مرحبا.
أهلا وسهلا.
مرحبا تفضل.
كنت أسأل: ما هو الوقف وما أنواعه؟ فهل يجوز البيع والشراء في الوقف؟
الوقف أنواعه وما الذي يجوز فيه البيع والشراء؟
طبعا الوقف هو المال المحبس لله سبحانه وتعالى على منفعة من المنافع. وقد تكون هذه المنفعة عامة وقد تكون خاصة. قد يقف الإنسان ماله في سبيل الله أو لمصلحة من المصالح أو في وجوه الخير أو في وجوه البر. والوقف هو التحبيس. حبس المال بمعنى أنه منع من بيعه وشرائه والتصرف فيه ورهنه. وظل مملوكا لله سبحانه وتعالى، لا يجوز فيه التصرف ببيع ولا شراء ولا برهن ولا بإعارة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وأنواعه كثيرة. لدينا في اليمن ما يقارب 100 نوع من أنواع الوقف، مثلا أوقاف المساجد، أوقاف قراءة القرآن، أوقاف حمام مكة، أوقاف الطعمة للفقراء والمساكين، أوقاف السبيل للماء، أوقاف الجذمان، أوقاف الصحة،
أوقاف المرضى بشكل
أوقاف
عام،
يعني أوقاف الصحية بشكل عام أيضا. يعني أوقاف كثيرة جدا، يعني أوقاف العلماء والمتعلمين. هي أوقاف كثيرة جدا.
في أوقاف الغاضبات.
نعم
اللي ما بيش معها بيت ولا معها أهل.
نعم
يكون في وقف تروح تجلس فيه حتى تسد هي وزوجها.
نعم
أشياء جميلة في وقف.
نعم.
في
الوقف حتى نعم. أوقف المسقفات هذه كانت على الطرق للأغنام عندما تأتي الأمطار، فالبعض قام ببناء مسقف لكي تستكن منها الأغنام والرعاة
من الشمس ومن المطر.
من الشمس ومن المطر.
نعم.
ثم حتى ينقطع يعني يتوقف المطر ثم
ياخذ طريقه
وهذه لها اموال ولها اوقاف. نعم. اوقاف المساجد
خاصه عندنا كان في صعوبات في الطريق، يعني الصور ممكن تنزل حيود وتقضي على الانعام وعلى صاحبها.
نعم.
لكن لما جعلوا هذا المكان يأمن فيه ويهدأ فيه وهو باغنامه. نعم. ثم ينطلق او انعامه بشكل عام.
نعم
نعم.
فالاوقاف كثيره جدا والاوقاف لا يجوز بيعها.
نعم.
ومن اكثر ما دمر يعني بعض الأسر في اليمن.
نعم.
والتعطي على أموال الأوقاف.
الله.
والتساهل في تسليم حقوق الأوقاف.
نعم.
لأن الوقف غريم صامت.
نعم.
الوقف من أكبر أنواع المال الحرام الذي يتعاطاه الإنسان بغير وجه حق إذا ما أخذه وإذا ما تساهل فيه وإذا ما فرط فيه.
نعم.
لأنه كما قال الله سبحانه فيه فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فالإثم على من بدل باع أو نقل الوقف بدون علم الواقف أو بدون علم يعني وهيئة الأوقاف أو بدون علم مسؤول الأوقاف في المنطقة هذا أو بدون موافقة المحكمة المختصة عليه، فلا يجوز بحال من الأحوال. وقد تصرف الكثير في أموال الأوقاف، فالبعض أخفى المال الوقف الذي عنده، والبعض يسكن فوق أرض وقف، والبعض يشتري أموال الأوقاف بدون على أنها حر، والبعض يبيعها بدون أن يعلم الآخر أنها وقف، والبعض يعني يتهاون في هذه في وثائق الأوقاف وأوراق الأوقاف، والبعض لا يسلم الغلول وهي موقوفة.
نعم.
تجد بعض المساجد لديها من الأوقاف ما يجعلها مطلية بالذهب.
الله.
ومع ذلك لا تجد فراش.
فيها فراش.
ولا تجد ماء. لماذا؟ لأن من عندهم أموال الأوقاف لا يسلمونها ولا يبرون بها ولا يؤدون حقوقها كما أمر الله سبحانه وتعالى. فنحن من خلال هذه القناة ومن هذا المنبر نوجه نصيحتنا للشعب اليمني.
نعم.
أن يتقوا الله في أموال الأوقاف. لا.
نعم.
تفرحوا بمال الوقف فإنه سيخرج حراما أضعافا مضاعفة وسيكون وبالا على صاحبه. وكم شاهدنا وكم رأينا وكم عرفنا وكم عايشنا من أسر تدمرت بسبب اعتداءه على أموال الأوقاف.
نعم.
وكم رأينا من أسر أصيب أهلها وأولادها وأصحابها بالأمراض وبالجنون وبالقتل وبالأحداث وبالمشاكل وبالفوضى وبالهلاك وبالدمار حينما تعدت على أموال الأوقاف. فارحموا.
نعم.
أنفسكم، وهذا من عذاب الله في الدنيا.
نعم.
ارحموا أنفسكم من عذاب الله في الدنيا ومن عذاب الله في الآخرة، لأن.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم. نعم. نارا وسيصلون سعيرا. وهكذا أموال الأوقاف.
نعم.
تذر الديار بلاقع.
نعم.
تدمر الأسر، تفقر الأغنياء.
الله.
تبدد التركة. أحيانا لو لديك 1000 لبنة حر.
نعم.
ومئة لبنة وقف، لو تعددت على 100 لبنة الوقف ستتدمر عليك 1000 لبنة الحر وستضيع.
الله.
تركتك.
الله.
ولو بريت بالأموال الأوقاف وسلمتها وبريت بها وأديت حقوقها لكنت حافظت على نفسك وعلى أولادك وعلى بقية مالك الحر.
نعم.
ولذلك الاعتداء على أموال الأوقاف يجب أن لو لم يكن فيه إلا ما نشاهد في الواقع من عبر وأحداث وقضايا بحق من يتدي ويتهاون ويتجرع على الاعتداء على أموال الأوقاف، كيف حلت بهم النكبات وكيف نزلت بهم المصيبات وكيف تحولت أحوالهم إلى أسوأ حال وكيف دفعوا الثمن غاليا والقادم أعظم.
نعم.
لأن هذا فقط في الدنيا
وعذاب الآخرة أشد
ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، والله. نعم. سبحانه وتعالى يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة.
ثانيا أنه خصم هذا اللي يعتدي على الأوقاف خصمه الله.
نعم.
لأنه موقوفة لله.
نعم.
فالإنسان لما شفنا الأرض هذه حق الشيخ فؤاد ما أخذهاش، أنا أخذ من الشيخ هذا يحاكمني وهذا وتجيب بندقه على رأسي، فأنت يا مسكين خصمك رب العالمين.
نعم.
اللي قدرته عليك وأنت لا تحس.
نعم.
فينبغي أن يعني يكون في انتباه ويعين ناس.
نعم.
أن الوقف ليس سهل وليس غنيمة كما.
نعم.
يظنون.
نعم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الحرام يذهب وأهله.
الله الله.
فهذا من الحرام أكل.
نعم.
أموال الأوقاف من الحرام. جدك أوقفها لقراءة القرآن إلى روحه وأنت لا تقرأ القرآن ولا تخرج من يقرأ إلى من يقرأ القرآن ولا تسلم غلولها لقراءة القرآن، جدك أو أحد الأولين أوصاها لصالح مسجد كذا، وأنت لا تسلم غلولها ولا تسلم إيجاراتها وتتهرب عن تسليم حقوقها وتتحايل عليها.
وما أعطاك أقل من الثلث.
نعم.
قد أدى غيرها. قد
نعم. الإنسان بيصيب بأقل من الثلث.
نعم. فأكلوا الكل ورجعوا بعد الوقف.
نعم.
لا إله إلا الله.
ولذلك من يعني نحن نرى في واقعنا اليمني كثير من الأسر تدمرت.
نعم.
ووصلت إلى حد الفقر.
نعم. لا حول
بسبب البلاد. اعتدائها على أموال الأوقاف.
نعم.
وكانت من الأثرياء وكانت لديهم أموال ضائلة وكانت لديهم ثروات كبيرة وكان لديهم ذرية مباركة، فلما اعتدوا على أموال الوقف
ذهبت
هيبتهم وذهبت بركتهم وذهبت أرزاقهم ودفعوا الثمن غاليا.
لا إله إلا الله. فضل يا أخي.
شكرا لكم، شكرا جزيلا.
حياك يا أخي، حياك. ألو مرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا أخي العزيز؟
حياكم يا أهلا وسهلا بك، تفضل.
يا أخي العزيز، ما قولكم وما قول الشرع في تواجد النساء في السوادع إلى منتصف الليالي؟ هذا واحد. معظم الأوقات وخصوصا عند وصول المياه إلى الحارات لا نقدر المرور بها بعد اختلاطها في المياه الراكدة. أطفال الحارات مقصرين في متابعة الأولاد الذين يزعجون الحارات إلى منتصف الليالي بالكرات.
نعم.
إنه يسبب الفتن بين القاطني وقلاق السكينة العامة.
بارك الله فيك،
حياكم الله.
ترى
أربعة الذي نرجو أن تضع الخاصة للحد من تواجد المتكولات والمتسولين في الشوارع والمخزنين بعد منتصف الليالي.
نعم. بالنسبة لملاحظة الأخ الأولى حول الذين يتجولون في الشوارع على منتصف الليل، سواء المخزنين في الشوارع أو النساء. نعم. التي تخرج للتسول في الشارع بعد العشاء.
نعم.
هذه عادة سيئة
جدا،
وأعتقد وزارة الداخلية مشكورة قامت في الأسبوع الماضي بالتعميم بعدم السماح بالتواجد في الشوارع بعد منتصف الليل.
نعم.
سواء بتخزين أو بغيره، هذا ضياع للأجيال. نعم. هذا دمار للأسر وخاصة. نعم. تخزينة الليل، إذا أردت أن ترى فاشلا.
نعم.
سيعيش فاشلا ويموت فاشلا، فابحث عن المخزنين في الليل.
الله.
لأنه كلام الليل يمحوه النهار. ماذا سيعمل الإنسان في تخزينه؟
جعلنا الليل لباسا والنهار معاشا.
جعلنا الليل لتسكنوا فيه مش لتخزنوا فيه. جعلنا الليل لتسكنوا فيه، فالله سبحانه وتعالى جعل للكون نظام.
نعم.
لأجله أطفأ الشمس والقمر وأطفأ.
نعم.
الليل لكي تنام.
نعم.
وأضاء النهار لكي تخرج، لكي تبحث عن لقمة العيش.
نعم.
لتبتغوا من فضله، لتبصر.
نعم.
لتبحث عن مصادر رزقك. مع ذلك يأتي البعض ليتعاطى القهوة كأنه يتعاطى عسل، ومع أن الإنسان لو يتعاطى عسل يمكن يجي لها الغاثي بهذه الفترة كلها.
نعم.
سيمل. ستمل حتى لو كان عسل. نعم. لكن البعض بسبب التلفون ينسى وتمر الساعة والساعتين والثلاث وهو لا يدري، لأنه يعني هو لا يتعاطى القهوة حتى يشبع. لو كان يتعاطى القهوة وحده.
نعم.
سيشبع من ساعتين ثلاث أربع من. نعم. العصر إلى المغرب، لكن الذي يتعاطى هو مدمن تلفون.
نعم.
في اليمنى يأخذ القات وباليسرى يمسك التلفون.
نعم.
وتمر الساعة والساعتين والثلاث إلى قبيل الفجر.
نعم.
ثم يذهب إلى النوم فيلقى كالجثة الهامدة، لا حراك ولا إحساس ولا
قد صلى
ولا صلاة ولا عمل ولا وظيفة ولا شيء. ثم.
نعم.
يستيقظ في الظهر ويبحث عن القات والغداء والصبوح مرة واحدة، ثم يعود هكذا. ما الذي ستنجزه؟ ولا ينبغي. أيضا بالنسبة للأخوات المتسولات، نحن ننصح أولياء الأمور وننصح من إذا كان ولا بد فليكون البحث في النهار. المرأة.
نعم.
بعد المغرب لا تخرج.
نعم.
لأن المرأة لها ولي أم،
أطفال مشكلة.
لها أطفال، لها.
نعم.
أهل، لها أسرة، وما كان من رزق سيأتيها الله في النهار.
نعم.
أما بعد المغرب فهذا ليس تسولا.
نعم.
وليس بحثا عن لقمة العيش. نعم. ولا ينبغي الناس أن يسمحوا للنساء
زوجها وقريبها.
أين الغيرة؟ نعم. أين الحشمة؟ أين العفة؟ أين الطهارة؟ أين المسؤولون الذين قال الله عنهم الرجال قوامون على النساء.
نعم.
ما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم.
نعم.
بالتالي هنا يجب أن تتعاون الدولة ويتعاون أولياء الأمور على هذا الأمر. الدولة تمنع التواجد للمخزنين بعد نصف الليل، وأولياء الأمور يسألوا أين أبنائهم.
أيه.
اسألوا. نعم. آباء المرضان النفسانيين، سيقول لك سببها القات.
نعم.
القات سبب أمراض كثيرة جدا.
نعم.
القات سبب ضياع الأسر.
نعم.
سبب ضياع الصلاة.
نعم.
البعض وقت الظهر يذهب لشراء القات. والناس يذهبون إلى المسجد وهو يذهب إلى المسجد حق هذه سوق القات. الناس في العصر يذهبون للصلاة وهو قد أكل القات. في المغرب الناس يقومون لصلاة المغرب وهو يقول لا يزال الآن بدأ يطعم القات. الفجر الناس يخرجون لصلاة الفجر وهو يذهب إلى فراش النوم. ما الذي أضاع الخمسة الفروض؟ القات. القات يضيع الأسر، وأعتقد أنه من عدم الذوق، وإلا فالإنسان لا يرضى بهذا أبدا.
وتركنا عاداتنا، يعني كان عاداتنا يشرف أن تعرف هذا، وكل الآن اللي بيسمعونا وبيشاهدونا يعرفوا هذا الكلام. كان أصحاب القات اللي هم غرسوه بيخزنوا ما بين ظهر وعصر
فقط،
منتهى القضية عندهم. يرجعوا لعمالهم. وهذا بيخزن لي طوق من عصر إلى فجر. غريبة. والعرس كان نفس الخبر، يبدأون بعد العصر ولا مغرب. وبعدين بعد المغرب اسمها زفة،
زفة،
وتنتهي كل
ما يجي الساعة 9 إلا وقد
والناس كلهم مرتاحين وفارحين هذا الرجل. لكن يجي لي يزعق للناس يدعو عليه أن الله لا يوفقه ولا وتطلع له ذرية ممسوخة. لا، ينبغي أن احنا نحافظ
ونحرص على أن الناس يدعو لنا، مش يدعو علينا.
شكرا جزيلا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ فؤاد ناجي. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات. حفظ الله اليمن وهدانا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونصر الله إخواننا في غزة وفلسطين نصرا مؤزرا، وحفظ الله قوات المسلحة والطيران وكذلك البحرية، إنه على ما يشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم. ينفذه جمال محمد سرير.